باب الكفالة وهو التعهد بالناس وتصرف حال مطر مؤجل. من الكتب الفقهية التي تدخل تحت عنوان الضمان بالمعنى الأعام كتاب الحوالة وكتاب الكفالة والضمان بالمعنى الأخص. أما الضمان بالمعنى الأخص والحوالة إنما هو ضمان وتعهد مالي، وأما الكفالة وهو الضمان بالمعنى الأعام، إلا أنه يمتاز عن الضمان بالمعنى الأخص وعن الحوالة أنه أو أنها الكفالة إنما هي عبارة عن تعهد نفسي. بعبارة أخرى، صاحب الحق أعم من أن يكون الحق دينا أو غير دين، ربما يطالب ممن عليه الحق، يطالب منه ضامنا بالنسبة إلى دفع الحق عند حلوله. هذا الحق كان مالا دينا، فالذي يطالبه إنما يكون عبارة عن الضمان. وإذا أحال صاحب الدين أي المديون، إذا أحال الدائن إلى شخص آخر وأفرغ ذمته بهذه الحوالة فهي عبارة عن الحوالة. وربما يكون الضمان والتعهد تعهد نفسي، بمعنى أنه صاحب الحق كالدعوة كالقصاص وما شابه ذلك، ربما يطالب بكفيل يكفل من عليه الحق. فهذه العملية وهذه المطالبة والتعهد يعبر عنها بالكفالة. الكفالة من المعاني الإضافية كما ذكرنا، المعاني الإضافية بمعنى أنه تصورها وتعقلها يتوقف على تعقل وتصور معاني أخرى. فالكفالة عملية بين الكفيل والمكفول والمكفول له، عبارة عن أركان ثلاثة. بعبارة أخرى، الكفالة إنما تتكون من أجزاء ثلاثة أو أركان ثلاثة: وجود الكفيل ووجود المكفول والمكفول له. المكفول له صاحب الحق الذي يطالب بكفيل للمكفول. المكفول من عليه الحق، المكفول له من له الحق، والكفيل هو الواسطة بين المكفول والمكفول له. فالكفيل يتعهد في ذمته على أنه متى ما أراد المكفول له وجود المكفول فيحضره، متى ما أراد يحضره. إذن يلزم أن تكون الكفالة حينئذ عبارة عن تعهد نفسي باعتبار نفس المكفول، يعني الكفيل يتعهد في ذمته ويضمن على ذمته بالنسبة إلى المكفول له، كما كان الضامن يضمن في ذمته بالنسبة إلى المضمون له بالنسبة إلى المضمون عام. يعني الضامن كيف كان يضمن للمضمون له ذمة المضمون عام، كذلك الكفيل يضمن في عهدته وفي ذمته المكفول بالنسبة إلى المكفول له، على أنه أيها المكفول زيد يقول لعمر: يا عمر، متى ما طالبت بوجود بكر وهو المكفول، باعتبار عامر عنده دعوة على بكر فيطالب بكفيل، فالكفيل يقول: في عهدتي وفي ذمتي متى ما طلبت وجود المكفول بكر فإني أحضره لك. فهذا ما يسمى بالكفالة. أما أحكام الكفالة فيقول المصنف: تقع الكفالة بالنسبة كفالة حالة أو مؤجلة. معنى ذلك، الكفالة المؤجلة هو مورد اتفاق وهو أصل الكفالة، يعني إنما تتحقق الكفالة فيما إذا كانت مؤجلة إلى وقت معين ومعلوم وإلى مكان معلوم، بمعنى أنه الكفيل يقول للمكفول له: أيها المكفول له، إني أحضر لك المكفول في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية في المحكمة الفلانية في بلد فلان، يعطي الخصوصيات والمميزات بالنسبة إلى كفالته. فهذه كفالة مؤجلة، يعني إنما فيها أجل، وعند حلول الأجل يحق للمكفول له أن يطالب من الكفيل بأن يحضر له المكفول. وإلا لو لم يحضر المكفول، ما يترتب على ذلك أنه لو لم يحضر المكفول فإن الكفيل هو الذي يتغرم في الأدنى. إن كان ما على ذمة المكفول دينا ومالا فإنه يخسر المال والدين، فإنه يغرم المال حينئذ، يكون في ذمة الكفيل. وإن لم يكن مالا، إنما كانت دعوى وقصاص وخصومة وما شابه ذلك، فلا يقتص من الكفيل، ولكن يحق للمكفول له يطالب الحاكم الشرعي على أنه يحبس الكفيل إلى أن يأتي المكفول له. لأن المكفول عندما يجد هذا الكفيل الذي تلطف عليه بالكفالة قد حبس، يكون سببا لمجيء المكفول، فيحق للمكفول له لعامر أن يحبس زيد بالنسبة إلى كفالة باكر، لأنه تكفل بكرا وباكر لما يأتي على الوقت المحدد والمعلوم. فإذا لم يأتي في الوقت المعلوم وفي المكان المعلوم، فيحق للمكفول له أن يطالب من الحاكم الشرعي أن يحبس من موارد الحبس، أن يحبس الكفيل، أو يؤدي الكفيل ما على المكفول من الدين إن كان دينا، إن كان الحق دينا فيؤدي، وإلا فيحبسه حتى يأتي المكفول. هذا فيما إذا كان مؤجلا وهو موضع وفاق بين الفقهاء. وأما إذا كان حالا، بمعنى يقول الكفيل للمكفول له: إني أكفل بكرا، زيد يقول لعمر: إني أكفل بكرا، ومتى ما طالبت بوجوده فإني أحضر لك بكرا. حينئذ يلزم أن تكون الكفالة حالة، حالة يعني حتى لو الآن طالبتني بوجودك بعد الكفالة، ولو بنصف ساعة مثلا، ولو بساعة، لو طالبتني بوجودك فإني أحضر لك الكفيل. فحينئذ يلزم أن تكون الكفالة حالة، فإني أحضر لك الكفيل. فحينئذ يلزم أن تكون الكفالة حالة في مقابل الكفالة المؤجلة. الكفالة المؤجلة ليوم، ليومين، لأسبوع، لشهر، لسنة تؤجل، ولكن الكفالة الحالية بمعنى أنه متى ما طالبتني أيها المكفول له، هكذا يقول الكفيل، متى ما طالبتني بإحضار المكفول فإني أحضره لك في كل ساعة وفي أي مكان طالبتني بحضوره، في قم، في طهران، في أي بلد من البلاد فإني أحضره لك. فحينئذ يلزم أن تكون الكفالة كفالة حالية في مقابل الكفالة المؤجلة. بالنسبة لهذه الكفالة الحالية اختلف الفقهاء، فمنهم من ذهب إلى بطلان هذه الكفالة باعتبار إنما الكفالة فيما إذا كان هناك تأجيل، فيما إذا كان هناك واقف معلوم في المستقبل. وأما بمعنى حضور المكفول متى ما أراد المكفول له، فهذا ليس من الكفالة. لذا بعض الفقهاء أنكر هذا المورد، ولكن المصنف كالمشهور يذهب إلى صحة الكفالة الحالة كالمؤجلة بلا فارق، فكما أن المؤجلة تجوز فكذلك الحالة، فيقول وتصح، أي الكفالة تصح حالة ومؤجلة. أما الثاني أي الكفالة المؤجلة فموضع وفاق، يعني مسألة إجماعية، موضع وفاق بين الأصحاب، والظاهر أن هذا الإجماع من الإجماع المدركي، يعني الوفاق والإجماع بمعنى وجود المدرك، وهو عبارة عن النصوص الواردة في هذا الباب، النصوص الخاصة الواردة في هذا الباب هي التي كانت سبب لإجماع الفقهاء. وليس من الإجماع التعبدي. الإجماع على قسمين كما ذكرنا سابقا، الإجماع التعبدي الذي يكشف لنا عن قول المعصوم عليه السلام ويكون أحد الأدلة الأربعة بالنسبة إلى استنباط الحكم الشرعي إذا ثبت ذلك الإجماع، والذي ينقسم إلى قسمين، الإجماع المحصل والإجماع المنقول. وقد أنكر ذلك بعض المتأخرين لا سيما من الفقهاء المعاصرين على أنه الإجماع المحصل نادر والنادر كالمعدوم، وأما الإجماع المنقول فإنه يدخل تحت الظن المطلق، والظن المطلق كما عند الشيخ الأنصاري ومن بعد عند تلامذته وإلى يومنا هذا الظن المطلق ليس بحجة، خلافا لأساتذة الشيخ الأنصاري عليه الرحمة وخلافا للقدماء حيث يذهبون إلى حجية الظن المطلق. على كل حال الإجماع تارة يكون تعبديا وهو الذي يكشف عن قول معصوم عليه السلام ولو من إجماع نفرين من شخصين أحدهما يحتمل أن يكون هو المعصوم عليه السلام فإن الإجماع ينعقد حينئذ. وأما الإجماع الثاني وهو الإجماع المدركي فهو عبارة عن اتفاق كل الفقهاء في عصر وفي مصر، مثلا فقهاء كل قوم يتفقون على فتوى، فهذا الاتفاق وهذا الإجماع إنما يكون من خلال وجود مدرك، من خلال وجود نص من النصوص القرآنية أو من خلال وجود نص من النصوص الروائية النبوية أو الولوية، فحينئذ يلزم أن يكون إجماعهم واتفاقهم إنما هو إجماع مدركي. والإجماع المدركي بالنسبة للمجتهدين ليس بحجة، وهذا يعني أنه الإجماع بقسمين لم يكن حجة كما عند المعاصرين، الإجماع بقسمين أو بالأحرى بالأقسام المتعددة يعني المحصل والمنقول والإجماع المفهوم والإجماع المدركي ليس بحجة. لماذا؟ لأنهم يقولون نحن يجب علينا أن نرجع باعتبار لا يجوز تقليد الميت ابتداء، فإذا اتفق الفقهاء في عصر من الأعصار لا يجوز لنا تقليدهم، فحينئذ نرجع بأنفسنا إلى المدرك الذي تمسكوا به، فإن رضينا بذلك المدرك وقبلنا بذلك المدرك فحينئذ ندخل مع المجمعين، نكون مع المجمعين، وإلا إذا وجدنا ذلك المدرك ضعيف السند أو ضعيف الدلالة مثلا بحيث لا يمكن أن يستنبط الحكم الشرعي من خلال ذلك المدرك الشرعي فحينئذ ننكر الإجماع كما ننكر المدرك ننكر الإجماع أيضا. فالإجماع المدركي لم يكن حجة حينئذ بالنسبة إلى المجتهدين الأحياء الذين لا يجوز عليهم تقليد الأموات. فتصح الكفالة حالة ومؤجلة. أما الثاني فموضع وفاق بين الفقهاء لوجود النصوص، وقيل وأما الأول فأصح القولين، يعني مسألة اختلافية ولكن عند المشهور كما عند المصنف وعند الشارح أصح القولين وجود ذلك وصحة ذلك أنه تصح الكفالة في الحال، الكفالة التي يعبر عنها بكفالة الحال، لأن الحضور باعتبار حضور المكفول، لأن الكفالة هو عبارة نتيجة الكفالة عبارة عن إحضار المكفول متى ما أراد المكفول له كما ذكرنا، فالحضور هو حق شرعي لأن الحضور حق شرعي لا ينافيه الحلولية أن يكون حالا، هذا الحق الشرعي، الحق الشرعي تارة يكون مؤجلا كالدين مثلا وأخرى يكون حالا، فلا يضر حلولية الحق الشرعي، فعليه حضور المكفول إنما هو من الحقوق الشرعية، والحق الشرعي لا يضر أن يكون حالا، وهذا يعني صحة الكفالة الحالية لأن الحضور على الاستدلال لأن الحضور حق شرعي لا ينافيه الحلول. وقيل لا تصح الكفالة إلا مؤجلة، حينئذ تكون الكفالة مؤجلة. يا ترى هل يجوز تأجيل وقت الكفالة إلى وقت غير معلوم؟ بمعنى أنه أكفل مثلا الكفيل يكفل المكفول إلى وقت غير معلوم سنة سنتين أكثر أقل من دون تعيين، هل يجوز ذلك؟ يقال لا يجوز ذلك بل لا بد من التعيين، لأنه لا يلزم حتى لا يلزم الغرر، كما أنه نهى النبي عن بيع الغرر نهى النبي عن كل غرر وكل جهالة، فالكفالة لا بد أن تكون معلومة الوقت إلى أجل معلوم لا يحتمل هذا الأجل الزيادة والنقصان. أيها الفقهاء أي الآجال تحتمل الزيادة والنقصان؟
غير مخدرة. الأشهر العربية
ربما الأشهر العربية تحتمل الزيادة والنقصان، أن يقول إلى آخر الشهر مثلا أنا أكفل فلان إلى آخر الشهر، هذه الكفالة لا تكفي، بل لا بد من تعيين ذلك إنه إلى 30 يوم أو إلى 31 يوم أو 29 يوم باعتبار آخر الشهر قابل للزيادة والنقصان. وكذلك كفالة الشخص إلى قدوم الحجاج، قدوم الحجاج يختلف، ربما يكون هناك قادما مسرعا وربما من يتأخر في القدوم، فعليه لا يكفي إلى قدوم الحجاج، بل لا بد من تعيين ذلك بيوم خاص لا يحتمل الزيادة والنقصان، كغيره من الآجال من الأوقات المشترطة والمشروطة في العقود أو الإيقاعات بلا فرق، كغيره من الآجال المشترطة. ويبرأ الكفيل، متى الكفيل تبرأ ذمته؟ عندما يحضر المكفول، عندما يحضر المكفول بشرط تسليم، بشرط تسليم المكفول إلى المكفول له، ومعنى التسليم أن المكفول له يتمكن من أخذ حقه بالنسبة إلى المكفول له، ومعنى التمكن أن يكون المكفول في حضرة وحيز المكفول له، يعني في حيز المكفول له بمعنى أنه متسلط، المكفول له متسلط على المكفول، يمكنه أن يأخذ حقه من المكفول، لا معنى الحيازة ومعنى الحضور والعندية أنه عندما نقول يجب على الكفيل أن يحضر المكفول عند المكفول له، أن يكون المكفول في حيز المكفول له في حضرة المكفول له، لا يعني ذلك على أنه يسلمه بيده ويذهب، هذا المعنى لا يكفي، لأنه ربما يسلمه بيده في مكان تجد المكفول أقوى من المكفول له، ربما يسلمه بيده، يقول هذا المكفول يسلمه بيده ولكن يسلمه في حضرة إخوانه وعشيرته وأقربائه، بحيث هذا المكفول له المسكين يخاف من عشيرة المكفول، في مثل هذا المورد لا يصح التسليم ولا يتم التسليم، إنما التسليم التام بمعنى أن المكفول له يكون متسلطا على المكفول في أخذ حقه. فمتى ما كان متسلطا عمل بحضرته الحضورية الحالية الفعلية، أو لا يكون مثلا في بلده أنه كان مثلا في طهران ولكن يحضره في قم، وبإمكان المكفول له أن يأخذ حقه ما دام المكفول في قم، عمل أن يكون هذا المكفول في حضرته فعلا أو في بيت من البيوت في دار من دور قم مثلا، بحيث يتمكن المكفول له أن يطالب حقه من المكفول. فإذا المراد من التسليم أولا التسليم التام، والتسليم التام إنما يكون بحسب المواقف والظروف، وليس التسليم التام بمعنى أن يسلم المكفول بيد المكفول له يدا بيد، هذا لا يعني التسليم التام. فيقول ويبرأ الكفيل بتسليمه إلا أنه تسليما تاما، لا بد من هذه الخصوصية، تسليم تام. ويبرأ تبرأ ذمة الكفيل بتسليم المكفول إلى المكفول له إلا أنه تسليما تاما، يعني بأن لا يكون هناك مانع من تسلمه، من تسلم المكفول بالنسبة إلى المكفول له، يتسلم المكفول لا يكون وجود مانع يمنعه عن التسليم، كوجود متغلب يتغلب على المكفول له أو يتغلب على المكفول مثلا، بأن لا يكون هناك مانع من تسلمه كمتغلب، أو حبس ظالم يقول أنا أحضرت المكفول عند المكفول له ولكن أتى الظالم وأخذ المكفول قبل أن يأخذ المكفول له حقه وحبسه مثلا، أو كان في حبس الظالم فيقول خذ المكفول فإنه في حبس الظالم، عليك بالمكفول في فلان منطقة مثلا في فلان مكان، هذا المعنى لا يكفي في التسليم، بل التسليم التام بمعنى أن المكفول له يتسلط على أخذ الحق من المكفول، أو حبس ظالم وكونه في مكان لا يتمكن، أو يكون المكفول في مكان لا يتمكن من وضع يده يد المكفول له عليه على المكفول لقوة المكفول، باعتبار المكفول يكون في هذا الموضع قويا لأنه بين عشيرته وبين إخوانه مثلا، نعم متغلب ربما يكون باعتبار المكفول لا يكون هناك غالب عليه بحيث لا يجعله أن يأخذ حقه من المكفول مثلا، فيكون المكفول له مغلوبا في مثل هذا الموقف، وربما يكون المكفول نفسه مغلوبا لوجود متغلب عليه، يعني هناك متسلط على هذا المكفول يحضره، ولكن هذا الحضور لا يكفي لأنه إنما هو حضور في سيطرة متغلب، في سيطرة ظالم، في حق ظالم وما شابه ذلك. لقوة المكفول وضعف المكفول له وفي المكان المعين، أولا يحضره ويسلمه تسليما تاما كما يحضره في المكان المعين. هذا المكان المعين إما يكون معينا حين العقد على أنه عندما عقد الكفيل والمكفول له عقد الكفالة اشترط المكفول له أن يكون التسليم في مكان منطقة مثلا، في مكان بلد، في مكان دار مثلا وما شابه ذلك، تارة هكذا، وأخرى يطلق العاقد من دون تقييد بمكان خاص. إذا أطلق العاقد من دون تقييد إطلاقه يستلزم أن يكون التسليم في بلد العاقد لا في بلد المطالبة، لأنه ربما المكفول له مثلا في طهران والعاقد أجري عقد كفالة في قم، فالمكفول له في طهران يطالب من كفيله أنه يحضر المكفول في طهران، هذا المعنى لا يصح، إنما باعتبار كانت الكفالة مطلقة، عقد الكفالة كان عقدا مطلقا، فحينئذ لا يصح للمكفول له أن يطالب من الكفيل حضور المكفول في طهران مع أن العقد كان واقعا في قم، إنما يحضر المكفول له، يحضر الكفيل المكفول للمكفول له في قم إذا لم يكن معينا. أما إذا حين العقد عين ذلك على أنه إنما تكفله بشرط أن تحضره في طهران مثلا في مثل هذا المورد، على الكفيل أن يحضر المكفول متى ما طالب المكفول له يحضره في طهران بالخصوص وفي المكان المعين إن بيناه في العقد. إذا تبين ذلك المكان بين المتعاقدين بين الكفيل والمكفول له في العاقد وبلد العاقد مع الإطلاق، إذا أطلق كل واحد منهما من دون تعيين البلد من دون تعيين المكان فيلزم أن يكون التسليم في بلد العاقد بالخصوص لا بلد المطالبة ولا بلد المكفول له. وعند الأجل يعني أي بعد الأجل، إن كانت مؤجلة إن كانت الكفالة مؤجلة أو بالحلول متى ما شاء إن كانت حالة، باعتبار الكفالة إما أن تكون حالة وإما أن تكون مؤجلة، فالمؤجلة عند حلول الأجل والحالة عند الحلول، بمعنى أنه متى ما شاء المكفول له على الكفيل أن يحضر المكفول ونحو ذلك. فإذا سلمه كذلك أي تسليما تاما بريء، يعني برئت ذمة الكفيل حينئذ. فإن امتنع سلمه إلى الحاكم، إن امتنع المكفول له على أنه لا أتسلم منك هذا المكفول في قم مثلا مع أنه كان في ضمن العقد أن يكون في قم، أو كان العقد في قم وأطلق العقد، فإنه يسلم الكفيل يسلم المكفول في قم، ولكن المكفول له يمتنع عن ذلك على أنه إنما أتسلم منك تسلما تاما في طهران. في مثل هذا المورد من حق الكفيل أن يسلم ذلك إلى الحاكم الشرعي ويقول للمكفول له أطلب مكفولك من الحاكم الشرعي ولا حق لك علي حينئذ. فإن امتنع سلمه إلى الحاكم الشرعي، يعني الكفيل يسلم المكفول إلى الحاكم الشرعي وبرأ أيضا، تبرأ ذمته أيضا. فإن لم يمكن، إذا لم يمكن لا يوجد حاكم شرعي مثلا فلم يمكن تسليم المكفول إلى الحاكم الشرعي، حينئذ إذا كان في ضمن العاقد المكان معين في ذلك المكان المعين يأتي بالمكفول الكفيل يأتي بالمكفول في ذلك المكان المعين ويشهد على هذا الحضور وعلى هذا الاختيار، يشهد البينة أي يشهد شهادة عدلين على أني قد أحضرت المكفول ولكن المكفول له امتنع من التسلم. فإن لم يمكن وجود حاكم شرعي أشهد عدلين بإحضاره إلى المكفول له وامتناع المكفول له من قبض المكفول من قبضه، وكذا يبرأ الكفيل تبرأ ذمته، وكذا يبرأ بتسليم المكفول نفسه تاما. إلى المكفول بنفسه قد سلم نفسه إلى المكفول له أيضا تبرأ ذمة الكفيل. طبعا متى تبرأ ذمة الكفيل؟ متى ما سلم تسليما تاما، يعني جعل نفسه باختيار المكفول له. وكذا يبرأ ذمة المكفول، يبرأ ذمة الكفيل بتسليم المكفول نفسه تاما، أي تسليما تاما. وإن لم يكن من الكفيل على الأقوال، يعني حتى لو لم يكن التسليم من الكفيل مع ذلك تبرأ ذمة الكفيل. هذا على الأقوال عند الشارح، يعني المسألة اختلافية والشارح يذهب إلى هذا القول. وبتسليم غيره وتبرأ ذمة الكفيل أيضا لو سلم غير الكفيل المكفول إلى المكفول له، يعني كأنما شخص آخر تبرعان أو من باب الصداقة مثلا يسلم المكفول، يقبض على المكفول ويسلمه إلى المكفول له من دون أن يعلم الكفيل بذلك مثلا، أو علم الكفيل بذلك، أيضا يلزم إبراء ذمة الكفيل. وبتسليم يعني ويبرأ ذمة الكفيل ويبرأ الكفيل من كفالته بتسليم غيره غير الكفيل يسلم المكفول له للمكفول له كذلك، أي تسليما تاما. ولو امتنع الكفيل من تسليمه، إذا امتنع الكفيل من تسليم المكفول عند حلول الأجل أو عند الحلول لو كان حالا، فلو امتنع الكفيل من تسليمه ألزمه الحاكم به، يعني الحاكم الشرعي حينئذ يلزم الكفيل على أنه يحضر المكفول، ألزمه الحاكم به. فإن أبى، إذا أبى الحاكم نتيجة الكفالة أنه المستحق أي المكفول له المستحق، يطالب بحبس الكفيل حينئذ أو يطالب بتغريم الكفيل إن كان الحق دينا ومالا. فإن أبى أي أبى الكفيل من إحضار المكفول فللمستحق طلب حبسه، يعني يجوز للمستحق أي المكفول له أن يطالب بحبس الكفيل من الحاكم، يعني يطالب الحاكم أن يحبس الكفيل حينئذ حتى الكفيل يحضر المكفول، حتى يحضره أو لا، أو يؤدي ما عليه إن أمكن التأدية، إن أمكن أداؤه عنه، أداء ما يمكنه عن المكفول كالدين مثلا، إذا كان يمكن التغريم فإن الكفيل يغرم حينئذ ويدفع حتى يخرج من السجن مثلا إن أمكن أداؤه عنه كالدين. فلو لم يمكن، إذا كان من الموارد التي لا يمكن تأدية الكفيل عن المكفول كالقصاص، باعتبار القصاص إنما يشترط لمن باشر الجناية، وإلا الكفيل لا يتحمل جناية الآخرين، جناية الجاني، فحينئذ إذا كان مثل القصاص ماذا يفعل؟ فلو لم يمكن كالقصاص والزوجية مثلا، إذا كانت الزوجة طالبت من الزوج بكفيل أو الزوج طالب من الزوجة بكفيل مثلا وتكفل، فإن الكفيل لا يمكن أن يتحمل ما على الزوجة أو يتحمل ما على الزوج، لأن هناك يشترط المباشرة. فلو لم يمكن كالقصاص والزوجية والدعوة مثلا، إذا أقيمت الدعوة على المكفول لا يمكن تحمل الكفيل تلك الدعوة بعقوبة توجب، والدعوة بعقوبة توجب حدا أو توجب تعزيرا مثلا كالقاذف مثلا وإساءة الأدب وما شابه ذلك، حيث يلزم المباشرة في إجراء الحد والتعزير ألزم بإحضاره، حينئذ يلزم الكفيل بإحضار المكفول له، يعني يجبر على الإحضار، ألزم بإحضاره حتما مع الإنسان إذا كان ذلك ممكنا ولو بالقوة. وله عقوبته عليه كما في كل ممتنع من أداء الحق. طبعا يجوز للحاكم أن يعاقب حينئذ الكفيل إذا لم يرد إحضار، لم يقصد إحضار المكفول مثلا، مع الإمكان طبعا إذا كان متمكنا من الإحضار ولكن يمتنع عن الإحضار، حينئذ للحاكم الشرعي إجراء العقوبة على هذا الممتنع. وهذا المعنى إجراء العقوبة ليس فقط للكفيل، لكل من يمتنع عن أداء الحق، فإن الحاكم الشرعي يجوز له أن يعذره ويؤدبه سياسة تأديبية وتعزيرية. وله عقوبته عليه كما وله للحاكم الشرعي عقوبته، عقوبة هذا كفيل عليه على الامتناع كما في كل ممتنع من أداء الحق مع قدرته عليه، مع قدرة كل ممتنع من أداء الحق على الحق. فإن لم يمكنه الإحضار لا واقعان، المكفول إنما فر من البلد إلى بلاد أخرى وأنا الكفيل لا أعلم بحاله، حينئذ يحبسني المكفول له، يجوز له أن يحبسني ويطالب بحبسي مثلا، مع أن المورد مورد قصاص ودعوة وزوجية وما شابه ذلك حيث يشترط فيها المباشرة. فيا ترى يجوز للمكفول له أن يحبس الكفيل حينئذ مع أنه غير متمكن من إحضار المكفول أو لا وجب عليه البدل؟ إذن يجب على الكفيل، وهذا معنى الكفالة، نتيجة الكفالة أنه لو لم يحضر المكفول ويؤدي ما عليه من الحق حينئذ إنما يبتلى الكفيل بأداء الحق. فإذا كان المورد مما فيه البدلية كالقصاص ومهر الزوجة وما شابه ذلك فينتقل إلى البدل ويؤخذ البدل من الكفيل. وقيل في مثل هذا المورد يتعين إلزامه، يتعين على الكفيل بأنه يلزم بإحضار المكفول على كل حال، حتى لو كان في بلاد نائية فعليه أن يذهب ويخرج الأموال طائلة من أجل إحضار المكفول، لأن الكفالة لازمها ذلك. معنى الكفالة ذلك، الكفالة ليس هو ضمان مالي باعتبار الضمان الخاص أو الحوالة، إنما كان هو ضمان مالي، الكفالة إنما هو تعهد نفسي، ضمان نفسي. فعلى الكفيل حينئذ أن يتحمل الصعاب والمشاق من أجل إحضار المكفول على كل حال. وقيل يتعين إلزامه بإحضاره إذا طلبه المستحق مطلقا على كل حال لعدم انحصار الأغراض في أداء الحق. واقعا هكذا، لأن الغرض بالنسبة إلى المكفول له ليس الغرض بالنسبة إلى المكفول له فقط أداء الحق، ربما هناك أغراض أخرى، المكفول له يطالب حضور المكفول بالخصوص لأنه مثلا عنده أخبار بالنسبة إلى هذه القضية، عنده قضايا بالنسبة إلى هذه الدعوة وهذه الكفالة، فيطالب بحضوره بالخصوص لا أنه يطالب بالبدل. ربما مثلا المكفول قتل والد المكفول له، فربما يريد من حضوره أنه يستعلم أكثر فأكثر عن الأخبار، لأنه أخبار تجددت، حوادث تجددت، مثلا هناك عوامل أخرى كانت مؤثرة في قتل والده، والد المكفول له، فإذا يطالب بالإحضار ولا يطالب فقط، ليس الغرض فقط أنه يأخذ الدية ويأخذ البدل حتى يقال يغرم الكفيل مثلا وتنتهي الكفالة ويسقط الحق حينئذ، لا. وقيل يتعين إلزامه بإحضاره إذا طلبه المستحق مطلقا لعدم انحصار الأغراض في أداء الحق، وهو قول قوي عند الشارح. ثم على تقدير كون الحق مالا وأداه الكفيل، فإن كان قد أدى بإذنه، هذه التأدية إن كانت بإذن المكفول فحينئذ كما ذكرنا هذا المعنى في الحوالة وفي الضمان، إذا كان بإذن المكفول فحينئذ الكفيل يرجع ويطالب بما أداه إلى المكفول له، بإذنه رجع عليه، وكذا إن أدى بغير إذنه لكن مع كفالته بإذنه. وهذا هو الفرق بين الضمان وبين الكفالة، أنه الضمان إذا كان بإذنه ولكن الأداء لم يكن بإذنه حينئذ لا يحق للضامن أن يرجع إلى المضمون له، ولكن الكفالة إذا كانت الكفالة بإذنه حتى لو لم يكن الأداء أداء الدين بإذنه لكن أصل الكفالة كانت بإذن المكفول، حينئذ إذا أدى الكفيل ما على المكفول من الدين ومن الحق يجوز له أن يرجع إلى المكفول ويطالب بذلك الحق، يطالب بما أداه إلى المكفول له. وكذا إن أدى بغير إذنه مع كفالته بإذنه وتعذر إحضاره، وإلا إذا لم يكن بإذنه لا الأداء بإذنه، أداء الدين بإذنه ولا أصل الكفالة بإذنه، حينئذ لو أدى المكفول، لو أدى الكفيل للمكفول له حق المكفول فلا يحق للكفيل أن يرجع للمكفول وإلا فلا رجوع. والفرق بين الكفالة والضمان حينئذ في رجوع من أدى بالإذن هنا، وإن كفل بغير الإذن بخلاف الضمان، هذا هو الفرق بين الضمان وبين الكفالة. وإن كفل بغير الإذن بخلاف الضمان. الفرق هو أن الكفالة لم تتعلق بالمال بالذات، وحكم الكفيل بالنسبة له حكم الأجنبي، فإذا أداه بإذن المديون فله الرجوع بخلاف الضامن. وبما أنه هذا يحتاج إلى توضيح وقد انتهى الوقت، فيأتينا غدا ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، صلى الله على محمد وعلى سيدنا الطاهرين. يقع الكلام في أحكام الكفالة، فمنها أنه الكفيل عندما يبرئ ذمة المكفول بدفع دينه وبدفع الحق الذي كان عليه إلى المكفول له، يا ترى هل يجوز له الرجوع إلى المكفول؟ يقول المصنف أنه إنما يرجع إليه إذا كان مأذونا في الكفالة وإذا كان مأذونا في الأداء، فهذا متفق عليه بين الأصحاب أنه يجوز أن يرجع الكفيل إلى المكفول. الكفيل زيد، المكفول بكر، والمكفول له عمرو، فلو دفع زيد حق عمرو بمعنى ما كان في ذمة بكر لو دفعه إلى عمرو فإنه يجوز لزيد أن يرجع إلى بكر ويطالب بالذي أداه، وإنما يطالب بالذي أداه فيما إذا كانت الكفالة بإذن من المكفول أو كان الأداء بإذن من المكفول، فحينئذ يجوز الرجوع ويحق له الرجوع. أما إذا كانت الكفالة بإذن المكفول ولكن الأداء لم يكن بإذن المكفول فإنه أيضا يجوز الرجوع إلى المكفول. وإذا كانت الكفالة بغير إذن المكفول ولكن الأداء كان بإذن المكفول فإنه يجوز الرجوع. فعليه لو كان المكفول قد أذن في أصل الكفالة أو في الأداء فإنه يجوز للكفيل أن يرجع إلى المكفول ويطالب بما دفعه إلى المكفول له، ولكن الضمان ليس كذلك، فإن الضمان إذا دفع الضامن ما في ذمة المضمون عنه إلى المضمون له، زيد الضامن، المضمون عنه هو بكر، المضمون له هو عمرو، فيدفع زيد ما في ذمة بكر إلى المضمون له إلى عمرو، فمتى يرجع الضامن فيما دفع من الحق؟ متى يرجع إلى المضمون عنه؟ إذا كان مأذونا في أصل الضمان وفي الأداء. في أصل الضمان لو كان مأذونا، وكذلك في أداء الحق لو كان مأذونا من قبل المضمون عنه، فإنه في مثل هذا المورد بلا شك وبلا ريب عند الفقهاء أجمع الأصحاب على أنه يجوز الرجوع، يرجع ويطالب بالحق الذي دفعه. وأما إذا كان مأذونا في أصل الضمان ولكن في الأداء لم يكن مأذونا، فيا ترى في مثل هذا المورد يرجع أيضا أو لا يرجع؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال بالرجوع ومنهم من قال بعدم الرجوع. وإذا كان مأذونا في الأداء دون أصل الضمان، إذا كان مأذونا في الأداء دون أصل الضمان فإنه لا يحق للضامن أن يرجع إلى المضمون عنه، مع أنه في الكفالة إذا كانت أصل الكفالة بإذن من المكفول، ولكن الأداء لم يكن بإذن من المكفول، فإنه يجوز الرجوع للكفيل على المكفول ويطالب بما دفعه. وكذلك إذا كان الأداء أداء الحق وأداء الدين، إذا كان الأداء بإذن المكفول وإن لم تكن الكفالة بإذن المكفول، فإنه يجوز الرجوع للكفيل على المكفول، ولكن في الضمان ليس كذلك. يعني إذا كان أصل الضمان من دون إذن، بمعنى أنه الضامن تبرعا ومجانا يضمن المضمون عنه، زيد يضمن باكر مجانا وتبرعا، ولكن عند دفع الحق يرجع إلى باكر ويقول: يا باكر، أتجيز لي، أتأذنني أن أدفع عنك حقك؟ فيقول: قد أذنت لك ذلك، فدفع الحق. يا ترى يجوز الرجوع لهذا الضامن على المضمون عن مع الإذن في الأداء دون أصل الضمان؟ أصل الضمان كان تبرعيا، ولكن الأداء كان من قبل من؟ من قبل المضمون عن، يعني كان بإذن منه. في مثل هذا المورد يجوز الرجوع أو لا يجوز؟ يقولون: لا يحق للضامن أن يرجع. لا يجوز بمعنى أنه لا يحق، ليس الجواز وعدم الجواز بمعنى الحكم التكليفي، بمعنى الحكم الوضعي، لا يحق للضامن أن يرجع على المضمون عنه، بل يجوز للمضمون عنه أن يمتنع من الدافع، وإن أذن في الدافع وفي الأداء، ولكن يمتنع باعتبار لم يجز أصل الضمان، لم يؤذن في أصل الضمان. فكأنما هنا السائل يسأل، المتوهم يتوهم عليه الأمر، فيسأل: ما الفارق بين الكفالة وبين الضمان؟ إذن أصل الباحث والنزاع على أنه ما الفارق بين الضمان وبين الكفالة، فيما إذا كانت الكفالة من دون إذن ولكن الأداء أداء الحق كان بالإذن، فإن الكفيل يحق له أن يرجع على المكفول ويطالب بما دفع. وأما إذا كان الضمان من دون إذن ولكن الأداء مع إذن المضمون عن، فإنه لا يحق للضامن أن يرجع. ما الفرق بين الضمان والكفالة فيما نحن فيه؟ كيف الكفيل يرجع إلى المكفول وإن كانت أصل الكفالة تبرعية ومجانية، والأداء كان بإذن من المكفول، ولكن الضامن في ضمانه التبرعي وإن كان مأذونا في الأداء لا يحق له الرجوع؟ ما الفرق بينهما أيها الفقهاء؟ ولكن عندما ذكرنا، عندما يصعب الأمر فيما إذا فر المكفول ويتبدل الأمر إلى الحق المالي، فحينئذ يلزم أن تكون الكفالة كفالة مالية، يلزم أن تكون الكفالة كفالة مالية، حينئذ لا فرق من هذه الناحية بين الضمان وبين الكفالة.
جواب يعني
نعم،
الضمان يكون إخبار بذاتها،
الضمان
يعني فرق بين الضمان والكفالة، إذا تحسن له إخبار المال، أما قد يختلف إذا أردنا إخبار نفس الشخص.
صحيح، الكفالة إنما هو ضمان، ما ضمان نفسي، والضمان إنما هو ضمان مالي، تعهد مالي وتعهد نفسي، هذا في أصلهما. ولكن الآن في مسألتنا، عندما يؤدي الكفيل مالا من قبل المكفول ويؤدي الضامن مالا من قبل المضمون عنه، كيف في الضمان لا يحق للضامن أن يرجع إلى المضمون عنه ويطالب بما دفع؟ لأن أصل الضمان لم يكن بإذنه وإن كان الأداء بإذنه، ولكن في الكفالة يحق للكفيل أن يرجع إلى المكفول ويطالب بما دفع، لأنه الأداء كان بإذنه وإن كانت أصل الكفالة تبرعية ومجانية. فما الفرق بينهما في هذا في هذه المسألة بالخصوص، مسألة مالية؟ ثم ماذا؟ اشتغل ذمته على كل
حال.
ماذا يقولون علماء لبنان؟ نسمع علماء النجف معناه علماء لبنان.
ضمان المتن اشتغل طبعا أذن له ولم يأذن، وسيع بالحاسة المال أما بالنسبة للكفالة لا، ولم يأذن له
اتفاقا بالعكس. سيدنا
الكفالة
علماء علماء دبي
أو بالأذن الأقام بالأذن الأقام بالأذن
أحسن. الجواب هو أنه يرجى الانتظار في الضمان عندما يضمن، عندما يضمن الضامن تبرعا ومجانا المضمون عنه. معنى ذلك أنه أيها المضمون عنه نم قرير العين مستريحا، لأن ذمتك قد برؤت بهذا الضمان. فإذا ذمة المضمون عام قد برؤت، فعندما يأذن في الأداء كأنما شخص بري الذمة يقول للمديون: يا مديون يا مسكين أدي دينك. يا ترى إذا شخص عادي أجنبي يقول لشخص مديون أدي دينك ويؤدي المديون دينه، هل يحق للمديون أن يرجع إلى هذا القائل ويطالب بما دفعه إلى الدائن على أنه أنت الذي قلت لي أدي دينك ولولا قولك لكنت أمتنع عن دفع الدين؟ هل يجوز هذا المعنى؟ بلا شك لا يجوز هذا المعنى. فإذا قال شخص أجنبي للمديون أدي دينك فأدى دينه، لا يحق للمديون أن يرجع إلى هذا القائل ويطالب بالدين على أنه لولا قولك لما كنت أدفع الدين إلى الدائن، مع أنه هذا حق لا بد أن يدفعه سواء قال أدي دينك أو لم يقل. ما نحن فيه كذلك، ما نحن فيه عندما يضمن الضامن عندما يضمن تبرعا ومجانا، معنى ذلك أنه أيها المضمون أيها المضمونعان أنت بري الذمة، فلو أذن بعد ذلك في أداء الدين في أداء الحق، لو أذن بعد ذلك كمن يأذن للمديون أن يدفع دينه، يعني يلزم أنه من كان بري الذمة يقول للضامن: أذنت لك أيها الضامن أن تدفع الحق الذي كان في ذمتي من قبل، قبل الضمان كان في ذمتي حقا ولكن الآن الحمد لله لم يكن في ذمتي شيء، لأنك تبرعان من باب الفتوة والرجولة تفضلت علي وضمنتني تبرعان، ولكن أجلت لك أن تدفع عني الدين. فعندما يدفع الدين لا يحق للضامن أن يرجع إلى المضمون عنه ويطالب بما دفعه. لماذا؟ لأن الضمان من البداية كانت تبرعية مجانية، ولازم ذلك براءة ذمة المضمون عنه، ولازم ذلك أنه المضمون عنه لو قال أدى الدين عني فإنه لا يؤثر هذا القول، ومن ثم لا يحق للضامن أن يرجع إلى المضمون عنه. بخلاف الكفالة، الكفالة سواء كانت الكفالة تبرعية أو مجانية، بما أن الكفالة هو تعهد نفسي وليس تعهد مالي، فحينما يقول المكفول أدي عني الدين حتى لو كانت الكفالة كفالة مجانية، باعتبار الكفالة إنما كان هو تعهد وضمان نفسي وليس ضمان مالي، إذن ذمة المكفول لا زالت مشغولة بالمال، لا زالت مشغولة بالمال وبالحق وبالدين وإن كانت الكفالة مجانية. في الضمان ذمة المضمون عن يلزم براءتها عندما يتحقق الضمان التبرعي، ولكن في الكفالة لا شك يكون صحيحا، لكن في الكفالة يلزم أن تكون ذمة المكفول لا زالت مشغولة ولم تبرأ بالكفالة المجانية. لماذا؟ لأن الكفالة المجانية إنما هو ضمان نفسي وليس ضمان مالي، فيلزم حينئذ ذمة المكفول مشغولة بالمال. فلو قال المكفول للكفيل: أيها الكفيل، أد الدين وأد المال عني، وإن كانت الكفالة مجانية وضمانك لي في نفسي مجانا، ولكن لست ضامنا لي في مالي، إنما ضامن في وجودي في نفسي، على أنه متى ما أراد المكفول أن تحضرني فيجب عليك إحضاري، فأنت أدي عن الدين قربة الله تعالى، أو لا أدي عن الدين وأنا الذي أوافيك به، سأوفيك به من بعد. فحينئذ يجوز للكفيل أن يرجع إلى المكفول ويطالب بما أداه، وإن كانت الكفالة من البداية مجانية. فإذا خلاصة الفرق وجوهر الفرق أنه الكفالة في بدايتها إنما تكون تعهد نفسي، ولكن الضمان إنما يكون تعهد مالي، والتعهد المالي يلزم براءة ذمة المضمون عنه، ولكن الكفالة النفسية والتعهد النفسي لا يلزم براءة ذمة المكفول. فلو أذن المكفول في أداء الدين يجوز للكفيل أن يرجع بعدما يوفي دينه ويؤدي دينه، يجوز له أن يرجع إلى المكفول ويطالب، ولكن الضامن لا يجوز له أن يرجع إلى المضمون عنه، لأن المضمون عنه قد برأت ذمته من قبل عند الضمان المجاني، وكأنما شخص بري الذمة يقول للضامن: أدي ديني مثلا، أو أدي دينك. في الواقع يلزم أن يقول له: أدي دينك، لأنه ذمة الضامن قد اشتغلت لهذا الدين بعد الضمان، فكأنما شخص أجنبي يقول للضامن: أدي دينك. فلا يحق حينئذ المديون أن يرجع إلى هذا الشخص الأجنبي ويطالب بالدين. هذا هو الفرق بين الضمان وبين الكفالة. واضح؟ الحمد لله. والفرق بين الكفالة والضمان في رجوع من أدى بالإذن هنا، على أنه في الكفالة إذا أدى بالإذن يجوز له الرجوع، ولكن في الضمان إذا أدى بالإذن وكان الضمان مجانا وتبرعا، أصل الضمان كان مجانا ولكن الأداء كان بإذن من المضمون عنه، لا يحق له الرجوع. ما الفرق بينهما؟ يقول: والفرق بين الكفالة والضمان في رجوع من أدى بالإذن هنا، وإن كفل ابتداء مجانا وبغير إذن، حتى لو كانت الكفالة مجانية، لكن مع ذلك لو كان الأداء بإذن يجوز له الرجوع، أي يجوز للكفيل أن يرجع إلى المكفول ويطالب بما أدى. وإن كفل بغير الإذن بخلاف الضمان. الفرق هو هذا، جواب الفرق أن الكفالة لم تتعلق بالمال، هذا أولا، باعتبار الكفالة إنما هو تعهد نفسي وليس تعهد مالي. إذن عندما يكفل الكفيل المكفول ويتعهد في نفس المكفول، يعني لا يلزم براءة ذمة المكفول في حين الكفالة، إنما براءة الذمة بالدافع، والدافع تارة هو يباشر ويدفع، المكفول هو الذي يدفع، وأخرى يأذن للكفيل أن يدفع عنه. فإذا أذن للكفيل فالكفيل هو الذي يرجع إلى المكفول ويطالب. معلوم شو؟ إن شاء الله. والفرق بين الكفالة والضمان في رجوع من أدى بالإذن هنا، وإن كفل بغير الإذن بخلاف الضمان، أن الكفالة لم تتعلق بالمال بالذات، يعني أولا وبالذات لم تتعلق بالمال، إنما تعلقت بالنفس باعتبار تعهد نفسي. وحكم الكفيل بالنسبة إليه، حكم الكفيل بالنسبة إليه حكم الأجنبي، بالنسبة إلى المكفول يلزم أن يكون أجنبيا. وحكم الكفيل بالنسبة إليه إلى المال أو إلى المكفول، يقول في الهامش إلى المال، وحكم الكفيل بالنسبة إلى المال حكم الأجنبي، باعتبار إذا كانت الكفالة تعهد تعاهد نفسي. إذن بالنسبة إلى المال يجب أن يكون أجنبي، الرجل أجنبي بالنسبة إلى المال الذي في عهدة المكفول، وحكم الكفيل بالنسبة لحكم الأجنبي. فإذا أداه، إذا أدى هذا المال الذي كان بالنسبة إليه أجنبيا، فإذا أداه بإذن المديون فله الرجوع، حينئذ يلزم أنه يحق للكفيل أن يرجع إلى المن؟ إلى المكفول، ويطالب بما أداه. فإذا أداه، أي أدى الكفيل الدين الذي كان في ذمة المكفول بإذن المديون، فله، أي فللكفيل الرجوع إلى المكفول، بخلاف الضامن، باعتبار الضمان إنما هو تعهد مالي من البداية، فلو ضمنه تبرعا ومجانا يعني برأت ذمة المضمون عنه، فإذا برأت ذمة المضمون عنه فإذا أذن بعد ذلك يجب أن يكون رجل أجنبي يأذن للمديون ويقول له أدي دينك عني، فلا يحق حينئذ المديون عندما يدفع الدين أن يرجع إلى هذا الرجل الأجنبي، بخلاف الضامن لانتقال المال بضمانه التبرعي والمجاني لانتقال المال إلى ذمته بالضمان، فلا ينفعه بعده، بعد هذا الضمان المجاني لا ينفعه الإذن في الأداء، فلا ينفعه، أي لا ينفع الضامن بعده بعد الضمان الإذن من قبل المضمون عنه في أداء الدين، في الأداء، أي في أداء الدين والحق، لأنه كإذن الشخص البريء الأجنبي، كإذن البريء للمديون، يقول للمديون أدي دينك، كإذن البريء للمديون في أداء دينه. كيف المديون لا يرجع إلى هذا الشخص البريء، بريء الذمة؟ كذلك فيما نحن فيه لا يرجع الضامن إلى المضمون عنه. لماذا؟ لأن المضمون عنه قد برأت ذمته، وذلك عندما ضمنه بالضمان المجاني والتبرعي. وأما إذنه في الكفالة إذا تعذر إحضاره، مسألته انتهى الكلام، مسألة جديدة. وأما إذنه في الكفالة إذا تعذر إحضاره واستئذانه، وإذا تعذر استئذانه في الأداء، فذلك من لوازم الكفالة. ربما تقول أنه إنما أذن في الكفالة ولم يأذن في المال، ولكن عندما يتعذر حضور المكفول، أو يتعذر إذا حضر المكفول ولم يكن عنده شيئا، كان فقيرا، يتعذر الأداء، فمن الذي يدفع؟ نعم،
الكفيل
إنما يدفع، يدفع الكفيل، والحال إنما كفله في ذاته وفي نفسه، إنما هو تعهد نفسي وليس تعهد مالي، فلماذا يدفع المال حينئذ؟ على أي مبنى يدفع المال؟ ما هو الملاك الشرعي في دفع المال؟ يقول الملاك الشرعي هو أنه دفع المال حينئذ من لوازم الكفالة، بما أنه تكفل الكفيل المكفول في نفسه وفي وجوده، ولكن تعذر إحضاره، أو حضر ولكن تعذر استئذانه، مثلا استئذانه في الأداء، فحينئذ من لوازم الكفالة، لأن المكفول له مسكين يبقى ينتظر إلى متى؟ إذا حل الأجل المكفول له يطالب من الحاكم الشرعي أنه على الكفيل أن يحضر لي المكفول، وإن لم يحضر لي المكفول فعليه أن يستأذنه في الأداء، وإن لم يستأذن في الأداء فعليه أن يدفع هو بنفسه مالي وحقي وديني الذي كان في ذمة المكفول. لماذا يدفع مالي وحقي وديني؟ نقول لأنه ذلك من لوازم الكفالة. الكفالة وإن كان تعهد نفسي، لكن من لازم الكفالة أنه عندما يتعذر التعهد النفسي فإنه يتبدل إلى التعهد المالي من هذا الباب. وأما إذنه في الكفالة إذا تعذر إحضاره، وإذا تعذر استئذانه في الأداء أنه يستأذن في أداء المال مثلا، فذلك من لوازم الكفالة. والإذن فيها، الإذن في أصل الكفالة يلزم أن يكون إذن في لوازم الكفالة أيضا، والإذن فيها إذن في لوازمها. طبعا هذا يحتاج إلى دليل بنظري، لأنه ليس كل ما يكون الإذن في شيء هو إذن في لوازمه. مسألة تعبدية، إن كانت مسألة عقلية لازم اللازم ربما نقول لازم. طبعا حتى في هذه القاعدة هناك إشكال بين الفلاسفة والحكماء والمناطق على أنه لازم اللازم لازم أو ليس بلازم، مساوي المساوي مساوي، جزء الجزء جزء، ولكن لازم اللازم ليس بلازم. يعني إذا كان الشيء لازم لشيء لا يعني على أنه هذا الشيء يلزم أن يكون لازم للشيء الثالث الذي هذا الشيء الثالث هو لازم مع الشيء الثاني. عندنا شيء لازم لشيء آخر والشيء الآخر لازم لشيء ثالث مثلا، فإذا قلنا هذا لازم هذا، أليف لازم ب وب لازم جيم، لا يعني على أنه الأليف يلزم جيم، لا، ربما يلزم جيم وربما لا يلزم جيم، لأن الملازمة إنما تكون بين الأليف وبين الباء، ولا يعني على أنه الملازمة تكون حينئذ بين الأليف وبين جيم. لكن جزء الجزء جزء، إذا كان مثلا الإصبع جزء اليد واليد جزء كل زيد، فحينئذ يلزم أن يكون الإصبع جزء من زيد أيضا، لأنه جزء الجزء جزء، مساوي المساوي مساوي، أما اللازم اللازم ليس بلازم. فما نحن فيه والإذن فيها عقلا، لأنه إذا فرضنا أليف يلزم باء، مثلا في عالم المثال نفرض أنه متى ما طلعت الشمس وجد النهار، متى ما طلعت الشمس وجد النهار، ومتى ما وجد النهار مثلا متى ما وجد النهار يلزم أنه يستيقظ زيد. يا ترى هل يمكن أن نقول متى ما طلعت الشمس يلزم أن يستيقظ زيد؟ يعني يلزم أن يكون تلازم بين طلوع الشمس وبين زيد؟ لا، ربما تطلع الشمس ولكن زيد لم يستيقظ.
نعم،
ليش؟ نفرض على نحو الاتفاقية، تلازم اتفاق، لأنه التلازم يكون على نحوين، تلازم الشرطية، تارة شرطية شرطية تلازم وأخرى شرطية اتفاقية. كل ما نهق في المنطق قرأنا وفي حاشية مولى عبد الله، كل ما نهق الحمار نطق به، تلازم أصبح بين نهيق الحمار ونطق زيه، ماذا نفعل حينها؟
من ذلك ليس اتفاقية
شرائطه
بالمعنى الأخص بالمعنى العام. على كل حال لا يلزم من لازم اللازم أن يكون لازما لهذا اللازم الأول، لا، أليف يلزم باء وباء يلزم جيم، يلزم أن يكون أليف لازم لجيم عقلا؟ لا، على نحو الكلية ولا على نحو الموجب الجزئية. نعم، ربما في مورد يكون لازم لازم لازم، على نحو الكلية وكقاعدة كلية كما نقول جزء الجزء جزء، يا ترى لازم لازم لازم؟ لا، ربما يكون لازم لازم لازم، ربما لا يكون لازم. فالإذن في الكفالة إذن في لوازم الكفالة، هذا يحتاج إلى دليل، هذا أول الكلام. من يقول على أنه الإذن في الكفالة يعني إذن في اللوازم باعتبار أنه لازم لازم لازم؟ الإذن في الكفالة لازم للكفالة، ولوازم الكفالة هو أن يدفع الدين مثلا، فحينئذ إذا أذن في الكفالة يعني أذن في دفع الدين. من يقول ذلك؟ هذا أول الكلام، على أنه الإذن في الكفالة هو إذن في الأداء أيضا، لأنه الأداء هو لازم الكفالة، وإذا أذن في الكفالة يعني أذن في لوازم الكفالة. مسائل تعبدية شرعية تحتاج إلى دليل شرعي وليست عقلية، وحتى لو كانت عقلية أصلا هذه القاعدة العقلية مخدوشة، على أنه لازم 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 على نحو الموجب الكلية لا على نحو الموجب الجزئية. على كل حال
إذا أذن في
أخذ
كفالة ولم نقل من ذلك إذن في اللازم، فما فائدة الكفالة؟
فائدة الكفالة أنه يحضره، فائدة الكفالة أن يحضره متى ما أراد المكفول له، أراد وجود المكفول فعلى الكفيل أن يحضر المكفول، ولا يعني ذلك على أنه على الكفيل المسكين المستكين أنه متى ما لم يحضره تعذر إحضاره وتعذر الاستئذان، إذن يلزم أن يدفع ما كان في ذمة المكفول من الدين ومن الحق. هذا يحتاج إلى دليل، إلى برهان شرعي. أفضل، ولو علق الكفالة بشرط متوقع، مسألته لو علق الكفالة بشرط متوقع، ذكرنا على أنه الشروط في العقود لا بد أن تكون شروط منجزة، ولا يصح الشروط المعلقة. فيا ترى فيما نحن فيه لو علق الكفالة بشرط يمكن أن يقع ذلك الشرط متوقع الوقوع أو صفة مترقبة في المستقبل بطلة الكفالة كبقية العقود بلا فرق، وكذا الضمان والحوالة كغيرها من العقود اللازمة، لأنه يشترط في العقود اللازمة أن تكون منجزة ولا يصح العقد المعلق. لماذا لا يصح؟
يجب الغرض.
نعم
يجب الغرض،
من ناحية يجب الغرض ربما، ومن ناحية أخرى معنى العقد أنه يعقد بين الحبلين، عندما يكون الحبل منقطعا فيعقد بين الحبلين، والعقد يستلزمه الفعلية، والفعلية تستلزمها لازم لازم لازم، والفعلية تستلزمها لازم لازم لازم، والفعلية تستلزمها الفعلية تستلزمها التنجز أن يكون منجزا. فإذا كان عقدا غير منجز يلزم أن يتنافى مع مفهوم العقد. مفهوم العقد العقدة بين المتبايعين، العقدة بين المتعاملين، بين المُوجر والمستأجر، بين البائع والمشتري. فإذا كان عقدتهم معلقة إذن هذا لم يكن عقدا، يلزم تنافي مع مفهوم العقد وأصل العقد. فالعقدية يستلزمها التنجز من هذا الباب ربما، وربما نقول كما قال سماحة الأخ على أنه يلزم الغرر باعتبار مجهول الحال، ويشترط أن يكون معلوما في كل شيء. في العقود لا بد من المعلومية بين المتبايعين، بين العوضين، وحتى المدة والأجل. وكذا الضمان والحوالة كغيرها من العقود اللازمة. نعم يرجى الانتباه بحث لطيف. نعم لو قال الكفيل إن لم أحضره إلى كذا، يعني إذا لم أحضره إلى يوم الجمعة أيها المكفول له، إني قد كفلت زيد يقول إني قد كفلت بكرا، أيها المكفول له يا عم إذا لم أحضر بك إلى يوم الجمعة فعلي كذا من الدراهم، هكذا يقول. وتارة يقول علي من الدراهم كذا إذا لم أحضر زيد، إذا لم أحضر بكرا. يا ترى هل هناك فرق بين العبارتين؟ تارة يقول علي إذا لم أحضر باكر إلى يوم كذا أن أدفع الدراهم، يعني علق الكفالة بشيء وهو عبارة عن الدراهم، أنه يدفع الدراهم جريمة. إذا لم أحضر لك باكر المكفول فعلي كذا من الدراهم، تارة هكذا يقول. وأخرى يقول علي الدراهم إذا لم أحضر بكرا، علي الدراهم إذا لم أحضر بكرا. فهل بين العبارتين فرق؟ نعم كيف أقبل مثل إيراني باعتبار أحد الإخوان من الإيرانيين، أكو مثل إيراني بيقول علي خاجة خاجة علي، كل فرق ما لا فرق بين أن نقول علي خاجة وبين أن نقول الخاجة علي، هل هناك فرق؟ لا فرق بينهما، بين أن نقول علي أن أحضر زي أن أحضر باكر في يوم كذا وإذا لم أحضره فعلي الدراهم، وبين أن نقول علي الدراهم إذا لم أحضر بكرا في يوم كذا، هل هناك فرق بينهما؟ الشارح يقول الفرق بينهما نجعل فرقا بينهما فيه نظر، لا فرق بينهما من ناحية اللغة العربية. أنتم من العرب، العرب إذا قال نعم
يكون فرق اعتباري،
عجيب كل فرق اعتباري لم يكن بينهما. أخي أنا أقول إن جاء، أقول إن جاء زيد فأكرمه، وتارة أقول أكرمه إن جاء زيد، ما الفرق بينهما؟
يعني هم يقول المشروط يختلف عن مفهوم الشرط.
لا الآن في أنا عربي وأنت عربي، أقول إن جاء زيد فأكرمه وأكرم زيد إن جاء،
ما الفرق؟
نعم
تقديم وتأخير الجملة
في الجملة، يعني مجرد تلاعب في الألفاظ وإلا المفهوم والنتيجة واحد.
جاء زيد أقول زيد.
نعم
ومثل جاء زيد زيد جاء،
ما الفرق بينهم؟
مش فرق بينهم
أحسن، ما الفرق خاجة علي علي خاجة، ما الفرق بينهم؟ جاء زيد وزيد جاء، أحدهما الفاعل يتقدم والآخر الفعل يتقدم، إذن لا فرق بينهما، ولكن الفرق أنه ورد في النص ذلك. ونحن أبناء الدليل، ومسألة تعبدية فقهية، لذا أمام النص لا نجتهد ولا نقول بالكلمات العربية وبالنظر العربي وما شابه ذلك، إنما نتعبد كما جاء في النص. والأئمة عليهم السلام جعلوا فرقا بينهما، وبعض الفقهاء أراد أن يتكلف بتوجيه ذلك، كما الشيخ الحر العاملي في كتاب الوسائل أراد أن يوجه الفرق بينهما من ناحية اللغة العربية ومن الناحية المعاني العربية، ولكن ليس ذلك إلا تكلف وتحكم، يعني قول من دون دليل. فقط الدليل هو أنه جاء في النصوص الشرعية، جاء في الروايات ذلك، ونحن نتبع الروايات حينئذ ونسكت.
قلت علي جاء علي، قلت علي جاء نوع من التأكيد.
فليكن ما كان من حقه التقدم، ما كان من حقه التأخر إذا تقدم فإنه يفيد التأكيد، صح، يفيد التخصيص والتأكيد. فرق من ناحية، من ناحية التأكيد والتخصيص، وليس فرقا جوهريا، يعني مجرد ألفاظ تؤكد، تارة تقول جاء زيدون، وتارة تقول جاء زيدون جاء زيدون، ما الفرق بينهما؟ الفرق أنه أكدت مجيء زيد لا أقل ولا أكثر، وإلا فرق جوهري، بحيث تقول جاء زيدون صحيح، أما جاء زيدون جاء زيدون باطل، يعني هكذا يقول الآن، يقول في عبارة تصح الكفالة ولكن بالعبارة الثانية لا تصح الكفالة، كلامنا في الصحة والبطلان، عبارة مفهومة واحد نتيجتها واحد، لكن بلفظ يلزم البطلان وبلفظ آخر يلزم عدم البطلان. إذا قال الكفيل إني أحضر المكفول في يوم كذا، علي إذا لم أحضر في يوم كذا أدفع دراهما جريمة، يقول إذا قلت هذا القول حينئذ إذا لم تحضره يجب عليك أن تدفع الدراهم، أما إذا قلت علي أن أدفع الدراهم إذا لم أحضر زيدا مثلا، إذا لم أحضر بكرا باعتبار زيد هو الكفيل في المثال، فيقول زيد علي الدراهم إذا لم أحضر بكرا، يقول لا يجب عليك أن تدفع الدراهم، ما الفرق بينهم؟ واقعا من ناحية اللغة العربية لم يكن فرقا بينهم، إلا كما قال وجود النص فقط، أن الإمام عليه السلام قال بذلك ونحن نتبع ما قاله الإمام المعصوم عليه السلام. نعم، لو قال إن لم أحضره إلى كذا يعني إلى يوم كذا كان علي كذا من الدراهم، صحة الكفالة أبدا ولا يلزمه المال المشروط، ولو قال علي كذا إن لم أحضره لزمه ما شرطه، علي كذا إذا لم أحضره، ظاهرا أنا بالعكس ذكرت المعنى، علي كذا إن لم أحضره لزمه ما شرطه من المال إن لم يحضره، يعني في المثال الأول تصح الكفالة ولكن لا يلزم ما اشترطه من المال، ولكن في القول الثاني وفي المثال الثاني يشترط عليه أن يدفع ما اشترط على نفسه، علي كذا إن لم أحضره لزمه ما شرطه من المال إن لم يحضره، هذا على القول المشهور ومستند الحكمين ومستند القولين واللفظين رواية داود بن الحصين عن أبي العباس عن الصادق عليه السلام. وفي الفرق بين الصيغتين من حيث التركيب العربي نظر إشكال، إنه لا فرق بينهما من ناحية اللغة العربية، ولكن المصنف وجماعة عملوا بمضمون الرواية جامدين متعبدين على النص مع ضعف سنده، كأنما يعرض بالمصنف الشارح، كأنما يعرض بالمصنف أنه ما هذا الجمود مع أنه السند ضعيف وهو خلاف قول أهل اللغة مثلا، خلاف القول العربي، ولأما لا يقول ما يخالف القول العربي مثلا اللغة العربية، فما هذا الجمود، كأنما يفهم من عبارة الشارح هذا المعنى. ولكن المصنف والجماعة من الفقهاء المشهور عملوا بمضمون الرواية جامدين على النص مع ضعف سنده، وربما تكلف متكلف للفرق بما لا يسمن ولا يغني من جوع، وإن أردت الوقوف على تحقيق الحال وتبيين الأحوال ومعرفة الرجال فراجع ما حررناه في ذلك بشرح الشرائع وغيره، وتحصل الكفالة، يأتينا ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. دين دولة ونظام مع أنه دين أدب ومعاشرة ودين عبادة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالإسلام مجموعة قوانين ودساتير وأحكام إلهية شرعها الله سبحانه وتعالى لسعادة البشر، لسعادة الإنسان في الدارين في الدنيا والآخرة. فمن الأركان المهمة في الإسلام حسن المعاشرة، على المسلم أن يراعي آداب المعاشرة والآداب الاجتماعية، لا سيما أهل العلم باعتبارهم القادة في المجتمع، عليهم أن يراعوا الآداب الاجتماعية الأخلاق الاجتماعية. مع الأسف كثير من عندنا يفقد هذا الجانب في حياته الاجتماعية، يعني لم يكن أسوة للآخرين في تمثله للأدب، شوفه غير مؤدب، طالب علم لكن تصرفاته وأفعاله غير مؤدبة، لا يحكي لنا أدب النبي في سلوكه وفي أفعاله، مع أنه طالب العلم عليه أن يكون مظهر الأنبياء، لأنه العلماء ورثة الأنبياء، فعلينا أن نكون مظهر الأنبياء في هذا الجانب، نراعي الآداب التي تأدب بها الأنبياء. أدبني ربي فقد أحسن تأديبي، والأنبياء أدبهم إنما أدب إلهي من الله سبحانه وتعالى، أدب هادف، أدب إلهي، أدب ملكوتي قدسي، أدب يمتاز عن الأدب البشري الناسوتي، أدب ملكوتي. فآداب الأنبياء فوق آداب المجتمعات البشرية التي تفقد جانب الدين. ربما يشوف في الغرب أكو عندهم آداب يراعوها ويمتازون على الشرقيين بهذه الآداب فيما بينهم، لكن هذه آداب إنما إما أصلها من الأنبياء، أصلها من الدين، وأولئك تمسكوا بالدين وإن لم يكن باسم الدين لكن أخذوا أخلاق الدين، وإما أن تكون آداب ناسوتية، آداب بشرية، والآداب الإلهية والملكوتية فوق الآداب البشرية. على كل حال علينا أن نراعي الآداب الاجتماعية. هذه الرواية الشريفة أمس في حين المطالعة رأيت هذه الرواية، ورأيت من الأفضل أن أقرأها في محضر الإخوان، أذكر بها نفسي والإخوة الكرام فيما أوصى به النبي. الموصي هو النبي، أوصى لمن؟ لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وهذا يدل على شيء، يدل على عظمة هذه الوصية، أنه الذي يوصي هو النبي الأكرم، والذي يسمع الوصية هو علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام، يرجى الانتباه موضوع مهم. يا علي ثمانية إن أهينوا فلا يلوم إلا أنفسهم. ثمان طوائف من الناس، ربما المجتمع بعض الأحيان قاسي، يقسو مع الإنسان في تصرفاته، فيجحو الإنسان ويهين الإنسان. المجتمع ربما يهين العالم، يهين طالب العلم، وطالب العلم عليه أن يتحمل هذه الإهانة من الناس من أجل نشر الإسلام، كما تحمل الأنبياء والأئمة عليهم السلام، الأولياء عباد الله المقربون، تحملوا الأذى من أجل الدين، حتى قتل الأنبياء من أجل الدين، حتى قتل الأنبياء، ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت من أجل الدين. فعلى العالم أن يتحمل أذى الناس، يتحمل كلام الناس الجارح، يتحمل جرح الناس، لا بد له من التحمل، يتحمل جفاء الناس، أنه ربما الناس يشكونه يهجرونه، ويوم القيامة ثلاثة يشتكون، ومنهم من الثلاث العالم المهجور الذي هجره قومه. ربما في بلدك تجد جفاء من الناس، وحتى يصل الإنسان إلى مرحلة لولا العون الإلهي والتأييد الإلهي ييأس من حياته بعض الأحيان، واقعا أهل العلم ييأسون من حياتهم، وحتى الشيطان والعياذ بالله الشيطان يملي عليه، على أنه هذه الدروس التي قرأتها في الحوزة كلها كانت هباء منثورا، لا تنفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة، انظر الناس كيف يهجرونك، سلام لا يسلمون عليك ولا يدقون بابك ولا يسألون عن صحتك مثلا، وأنت الآن في مرض، في فراش المرض وفي فراش الموت مثلا، مع ذلك قد جفى الناس بك. فإذا هذه العلوم التي قرأتها إنما فعلت كل هباء. أنت قرأت لأجل الناس ولخدمة الناس باعتبار خير الناس من نفع الناس، قرأت هذه العلوم من أجل أن تهتدى وتهدي الآخرين، تكون هاديا تهتدي لنفسك وتهدي الآخرين. ولكن هؤلاء الناس انظرهم، فربما يبتلى الإنسان. عندنا آيات كثيرة أنه كيف الناس كان يتعاملون مع الأنبياء، ولكن في بعض الموارد تجد أنه السبب ليس الناس، إنما السبب تصرفنا. بعض الأحيان الإنسان يتصرف تصرفات عشوائية، تصرفات غير أدبية، لذا يهان من قبل الناس. فإذا أهين هذا الرجل، إذا أهين هذا الإنسان، إذا أهين طالب العلم، فلا يلومن إلا نفسه. ثمانية، إن أهينوا، هذه الإهانة لم تكن من قبل الناس، إنما إهانتهم معلولة، وعلة هذه الإهانة قلة أدبنا. إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم. الذاهب إلى مائدة لم يدع عليها، بعض الأحيان وليمة تسمع بها، وإذا به تقول فلنذهب، على كل حال هذا صاحبنا واليوم عنده وليمة، فلنذهب نبارك له بهذه الوليمة. وإذا به تذهب وتجد صاحب الدار يمعض في وجهك مثلا، يتأذى ولم يستقبلك استقبال حار، تقول عجيب فلان أهانني، أخي فلان أهانك لأنه لم تراعي الآداب الاجتماعية، باعتبار صاحب البيت إنما أعد الطعام بمقدار ما دعا من الضيوف، وإذا به متطفل طفيلي يأتي إلى ضيافة لم يدع لها، طبعا صاحب الدار يتألم. ربما صاحب الدار لظروف خاصة لم يدعو هذا الشخص، لظروف اجتماعية لم يدعو هذا الشخص، وهذا الشخص متطفل يأتي إلى هذه المائدة لم يدع عليها، فلا يلقى من صاحب الدار إلا الإهانة. فإذا أهين فلا يلومن إلا نفسه، لماذا حضر مثل هذه المائدة ومثل هذه الضيافة؟ الإنسان لابد أن يكون عزيز، المؤمن لابد أن يكون له عزة وكرامة، أنه إنما يذهب مع الدعوة، دعوة عامة ودعوة خاصة، وأما إذا لم تكن هناك دعوة في المقام فالأولى له أن لا يرتكب هذا الخطأ حتى يهان، فالذاهب إلى مائدة لم يدع عليها. والمتأمر على رب البيت، يذهب ضيف وإذا به يتأمر على صاحب البيت رب البيت، على أنه علي بالماء، علي بالطعام، علي بالمائدة، علي بالكتاب، علي بفلان، علي بفلان، وإذا به يتأمر على صاحب الدار. طبعا صاحب الدار ربما مرة مرتين يتنازل مع هذا الضيف ويكون بخدمة الضيف، لكن على كل حال هناك حدود، إذا الإنسان تجاوز حد كل شيء يتجاوز حده ينقلب إلى ضده. ربما إذا تجاوز الضيف تجاوز الحدود الاجتماعية وأمر أكثر من اللازم، فربما يهان من قبل صاحب الدار. مثل عراقي يقول هم نزل وهم يدبش بالسطح، ايش طلعت هاي؟ هم نزل وهم يدبش بالسطح، هم ضيف وهم يتأمر على صاحب البيت. فإذا أهين لا يلومن إلا نفسه. وطالب الخير من أعدائه، عدوه وإذا به يطلب الخير من عدوه، هذا يدل على حماقة. هذا الإنسان واقعا أحمق، إذا كان الإنسان عاقل فاضل المفروض العقل الذي يضع الأشياء في مواضعها، كيف تطلب الخير من عدوك؟ هذا جلس لك بالمرصاد من أجل أن يحطمك، من أجل أن يكسر شخصيتك، وإذا أنت تذهب إليه وتطلب منه الخير وتتأمل منه الخير أبدا، هذا لا أهين لا يلومن إلا نفسه، لأنه لم يستعمل العقل ولم يستعمل الأدب الاجتماعي. وطالب الخير من أعدائه، وطالب الفاضل، وطالب الفاضل من اللئام. أكو بعض الناس خبثاء لؤماء لئيم، وإذا به الإنسان يطلب من اللئيم الفاضل والفضيلة، طبعا اللئيم يستغل الفرصة من أجل إثبات لؤمة وخبثة، ومبتلى بعقدة الحقارة، ابتلاء بعقدة الحقارة يحاول أنه يملئ الفراغ الذي عنده، الفراغ عدم المحبة من الوالدين أو عدم الاحترام من الوالدين، حيث يبتلى بعقدة الحقارة في علم النفس، يحاول أن يملي هذا الفراغ. كيف يمليه؟ يملي عندما يأتيه رجل خير طالب علم، يأتيه وإذا به يتأمر عليه ويضحك عليه ويهيده، مع أنه رجل لئيم. فإذا أراد الإنسان أن يطلب الخير إنما يطلب من الوجوه الحسان، عندنا في الرواية من الوجوه الحسان ومن أصحاب الخير والإحسان والمعروفين بالكرم والجود، تذهب إليه وتطلب منه الخير وتتأمل منه الخير أبدا، هذا لا أهين لا يلومن إلا نفسه، لأنه لم يستعمل العاقل ولم يستعمل الأدب الاجتماعي وطالب الخير من أعدائه وطالب الفاضل وطالب الفاضل من اللئام. أكو بعض الناس خبثاء لؤماء لئيم، وإذا به الإنسان يطلب من اللئيم الفاضل والفضيلة. طبعا اللئيم يستغل الفرصة من أجل إثبات لؤمة وخبثة، ومبتلى بعقدة الحقارة، ابتلاء بعقدة الحقارة يحاول أنه يملئ الفراغ الذي عنده، فراغ الفراغ عدم المحبة من الوالدين أو عدم الاحترام من الوالدين، حيث يبتلى بعقدة الحقارة في علم النفس، يحاول أن يملي هذا الفراغ. كيف يمليه؟ يمليه عندما يأتيه رجل خير طالب علم، يأتيه وإذا به يتأمر عليه ويضحك عليه ويهيده، مع أنه رجل لئيم. فإذا أراد الإنسان أن يطلب الخير إنما يطلب من الوجوه الحسان، عندنا في الرواية من الوجوه الحسان ومن أصحاب الخير والإحسان والمعروفين بالكرم والجود، إنما يطلب منهم شيئا ولا يطلب من اللئيم شيئا. فالطالب الفضل من اللئام إذا أذين فلا يلومن إلا نفسه. والداخل بين اثنين هذه مبتلين بها، يدخل الإنسان بين اثنين عندهم بينهما حديث خاص سر بينهما، وإذا به متطفل يدخل بينهما. طبعا كل واحد يتألم ويتأذى من هذا التصرف، فربما يهينه، فإذا أهينه لا يمتعض على الناس ويهين الناس متقابلا. المفروض أنه يعاتب نفسه، يقف أمام المرآة ويعاتب نفسه، يا فلان دخلت بين اثنين وكان المفروض عليك أن لا تدخل، فإن النبي قد وصى أنه يا علي لا تدخل بين اثنين بينهما سر. والداخل بين اثنين في سر لم يدخله فيه. والمستخف بالسلطان الذي يستخفون بالسلاطين، فإنه إذا أهينوا لا يلومن إلا نفسه. والجالس في مجلس ليس له بأهل، مجلس مو مجلسك مثلا، مجلس أفرض مجلس بطالة أو مجلس غير مجلس تديني، مجلس تقدسي، إنما مجلس بعارية بكارية بطالين عصالين، وإذا به الإنسان يجلس في ذلك المجلس إذا أهينا فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الذي ارتكب هذا الخطأ وهذا خلاف الأدب الاجتماعي. على كل حال، والجالس في المجلس ليس له بأهل، والمقبل بالحديث على من لا يسمع منه، أنه يتحدث مع شخص وإذا يجد ذلك الشخص فكرة مكان آخر ولا يستمع منه، طبعا هذا إهانة، نوع من الإهانة، أنه أتحدث معه وإذا به ينظر إلى مكان آخر، أو يتحدث مع الآخرين ولا يعير لي أهمية وإلى حديث أهمية. إذا تحدثت مع هذا الشخص وأهنته في الواقع لا أهين ذلك الشخص وأعاتب ذلك الشخص، إنما المفروض أعاتب نفسي، إنما المفروض أهدد نفسي لأني ارتكبت خطأ في معاملتي وفي معاشرتي مع الإخوان، حيث تكلمت مع من لم يستمع إلي. والمقبل بالحديث على من لا يسمع منه، قال أبو عبد الله عليه السلام، لا ينبغي، هذه رواية لطيفة اجتماعية، لا ينبغي للمؤمن أن يجلس عندما ندخل المجالس أو عندما ندخل المسجد، الحسينيات مثلا، المدارس، ونجد أنه الصفوف قد تشكلت، وإذا به يحاول أن يجلس في صدر المجلس مثلا يتخطى رقاب الناس، أو يحاول أن يجلس مثلا في أول الصف يتخطى رقاب الناس. هذا العمل مذموم عند الأئمة عليهم السلام، ويعبر عنه بكلمة عزيزة ولطيفة، حيث يقول أبو عبد الله عليه السلام الإمام الصادق، لا ينبغي للمؤمن أن يجلس إلا حيث ينتهي به الجلوس. عدة مرات السيد الطباطبائي عليه الرحمة صاحب كتاب الميزان، الرجل العظيم الإلهي، عندما كان يدخل مجلس سيد النجفي رحمة الله عليه، مجلس القراءة ومجلس الروضة الحسينية، عندما كان يدخل المجلس كان يدخل سريعا ويجلس بعد الناس من دون أنه ينظر إلى اليمين وإلى الشمال حتى يجد لنفسه مكانا، وحتى يزحزح له ويفتح له مجالا، على أنه يفتح ويفتحون له مجال. كما تجدون هذا المعنى موجود عند أهل العلم، أنه مع أنه عندما تدخل تجد كله المجلس كاظ بأهله ولم يكن هناك فرجة، ولكن تتعجب تجد ما من واحد يدخل إلا ويجلس بجنب هؤلاء، مع أنه عندما تراهم لا تجد فرجة بينهم، ولكن يبرز له ويجلس بضيق الآخرين. يعني يؤدي الآخرين من أجل أنه يجلس في صدر المجلس على أنه يسع يسع. والحال المؤمن ينبغي له أن يجلس إلى حيث ينتهي به الجلوس، فإن تخطي أعناق الرجال تخاف. هذه الكلمة عجيبة، فإن تخطي أعناق الرجال، يتخطى أعناق الرجال ومتون الرجال، هذا يدل على أنه رجل سخيف، لم يكن رجلا عاقلا، حتى لو كان عالم علامة دهر، لكن ما عنده آداب اجتماعية، ما عنده عقل اجتماعي، ما عنده، ولا لو عنده عقل اجتماعي وأدب اجتماعي المفروض يراعي هاي الآداب الاجتماعية. أخي أنت تتخطى الناس على أي أساس؟ تهين أهل العلم، تهين رجال العلم بهذا العمل. واقعا الإنسان بعض الأحيان لازم يفكر بالآخرين، أنا لما لبست هذا اللباس أصبحت ملكا للآخرين، أنا أصبحت أمثل صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام. فيا ترى من آداب صاحب الأمر هكذا أنه أتخطى رقاب الناس وأؤذي الناس لأنه أريد أن أجلس في صدر المجلس مثلا، أو لا أقول علي عندما أدخل المكان وأجد المجلس خاض بأهله، أينما وجدت فتحة مجال أجلس من دون أنه أراعي الأمور الاعتبارية وصدر المجالس وما شابه ذلك. وإلا من يتخطى رقاب الناس فإن ذلك يدل على سخافته، رجل سخيف وليس رجل عاقل ومهذب وكامل. رزقنا الله الأخلاق الحميدة وأن نتأدب بآداب أهل البيت إن شاء الله، والحمد لله.